السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. الحقيقة إن إحنا وإحنا بنتكلم يجب أن نفيق وألا نضع رؤوسنا في الرمال. هناك إشكاليات موجودة في أمتنا، إشكاليات موجودة في الأمم. من هذه الإشكاليات إشكاليات الغلو، فالغلو داء الأمم وهو مبيد للحضارات والنعم. ولهذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغلو، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. هذا الداء له أنواع تستدعي أنواعه بعضها بعضا. أهل الغلو قد يجتمع فيهم شر كبير جدا، الذين يغالون في العبادة قد يفضي غلوهم فيها إلى غلو في العقيدة، وقد يؤثر ذلك ويفضي إلى غلو في الواقع. وبالضبط هذا ما رأيناه ونحن نستقرئ تاريخ فكر الخوارج. الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مبكرا وحذر منهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولقد قاتل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عند الخوارج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوهم. لما ظهرت الشيعة وظهر منهم الغلاة، فإن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نابذوهم ووقفوا أمامهم. كذلك وقف الصحابة أمام الجهمية والقدرية آخر عصر الصحابة، فأنكروا عليهم كل ما كانوا يقولوه من مقالات فاسدة. المهم أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم علمونا حراسة العقيدة، حراسة الشريعة، وأنه كلما نبعت فرقة أو انحرفت جماعة يجب علينا أن نردها إلى الحق إبراء للذمة وقياما بواجب الحزبة نصحا للأمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. لابد من بيان أن قضية الغلو المعاصر يتأكد على إخواننا أن يتصدوا لها، ولابد وأن يتفهموا أسبابها ومدى تعقد إشكالياتها، وذلك لكثرة النوازل في ساحة الأمة اليوم. ولعل أبرز أسباب هذا الغلو أنه كان رد فعل لاستبدال الشريعة والاحتكام إلى قوانين غير المسلمين. كذلك فإن سقوط كثير من المجتمعات في هوة التبعية الفكرية والحضارية لأعداء الدين كان سببا وباعثا رئيسا على انتشار الغلو. كذلك فإن منع الحقوق وتحجيم الحريات كان سببا في انتشار الغلو. كذلك فإن تعذيب والتنكيل ببعض المصلحين ممن يأمرون الناس بالقسط كان سببا من أسباب انتشار الغلو. إذن هذا المناخ المرضي يستنبط بالضرورة الغلو كردة فعل، كردة فعل يبقى ما ينفعش ان احنا نحاسب الناس على الفعل دون الوقوف على الاعراض المؤدية لهذه الامراض. ومما زاد الامر تعقيدا ممارسة بعض الفئات لما يسمى الان بالممارسات القتالية تحت رايات متعددة ورايات متنافرة وبلا كلمة مسموعة لأي جهة مرجعية علمية أو هيئة عدلية. هذه الممارسات ورثت إشكالات وتولد من جرائها انحرافات لا سيما عند إجراء الأحكام على المخالفين، مما أدى إلى انتشار الإسلاموفوبيا وحالة التخوف المرضي من الإسلام. الغلو دائما كارثة، والغلو يولد الغلو، ولهذا نجد في المجتمعات المعاصرة أن الغلو إذا قوبل بمثله في الجهة الأخرى فإنه سيكون سببا في انتشار الغلو. أعطيك مثال، الغلو في تقنين وشرعنة العلمانية قابله غلو في تكفير المجتمعات المسلمة، بل رمي كل من شارك في الإصلاح محتسبا التغيير والإنكار تم رميه بالشرك والكفر والعمالة من غير اعتبار لمقصوده، وما صرح به من رفض العلمانية ومن رفض هذه المناهج المناهضة للإسلام. وكما عرف الغلو في الإرجاء فقد قوبل بغلو في الخروج قديما وحديثا. يبقى إذن ده نستفيد منه إن الغلو بيؤدي لغلو. في ظل بقى عالم العولمة وفي ظل التغريب اللي احنا عايشين فيه وفي ظل السيولة الفكرية، لما كان في انغلاق وتقوقع ورفض لكل جديد مفيد، لما جت السيولة الفكرية حصل تفريط غير عادي. يبقى احنا وقعنا في شراك الإفراط والتفريط، وقعنا في شراك الولاءات الحزبية، وقعنا في شراك الامتهان لرموز الدين. وهذه كارثة وهذه كارثة وهذه كارثة. قال الله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. حينما نتناسى الأخوة الإيمانية ونتناسى أن الله عز وجل هو الذي سمانا المسلمين من قبل، نتناسى كل هذا ونحرص على إحياء العصبيات، فإن هذا الغلو سيتبعه غلو. طيب ما أسباب الغلو قديما وحديثا؟ حقيقة أن هناك أسباب للغلو قديما وحديثا، ترجع هذه الأسباب إلى مجموعات من الأسباب، منها نفسية، منها شخصية، منها تربوية، كضعف الانتماء إلى المجتمع، كبت الرغبة في التنعم بالحريات المنضبطة، السطحية والعجلة والحدة الموجودة عند بعض الناس. هناك أسباب علمية فكرية، يعني زي الجهل والتعصب والاضطراب المنهجي في الاستدلال والاستنباط. هناك أيضا أسباب اجتماعية وسياسية، زي سيادة العلمانية، زي تنحية الشريعة الإسلامية، زي تتابع الهزائم وتوالي الانكسارات، زي الانحلال الخلقي والفساد الإعلامي، زي استخدام ملف الطائفية والأقليات لابتزاز الأغلبية والأكثرية المسلمة. الحقيقة أن في أسباب كتير للغلو، ولكن ده مش معناه أن احنا بنروج له أو أن احنا بنشجعه، غلط. احنا محتاجين أن احنا نقف على هذه الأسباب والمقدمات والمخرجات علشان نجفف منابعها بطريقة صحيحة بطريقة سليمة، ولا يجوز إهمال الرد أو السكوت عن ظواهر الغلو في ساحة الأمة، بل يتعين دعم العلماء والمفكرين والمحتسبين وتمكينهم من مناقشة من عنده شطط فكري، وينبغي تجييش المجتمع بكل مؤسساته لمواجهة الغلو، لمواجهة الغلو الفكري والعقدي والاجتماعي والأخلاقي. وإحنا عايزين نؤكد إذا كنا بنقول إن في غلو فكري ممكن يؤدي لشطط، طب ما في انحلال أخلاقي هيؤدي الكارثة برضه. فلا غنى، لا غنى عن الإصلاح المجتمعي لكافة المناحي والمجالات الاجتماعية الاقتصادية السياسية التربوية التثقيفية. وعلى المتخصصين رفع الالتباس بين المشروع والممنوع من الممارسات المتعلقة بالجهاد، ولا بد من توفير الوسائل والأدوات التي تحقق هدف الحزبة والتصحيح لهذا. إنما ما ينفعش إن أقول إن كل المتدينين متطرفين، ما ينفعش أقول إن المجاهدين الذين يجاهدون اليهود الغاصبين متطرفين وأسمي المقاومة تطرف وإرهاب، لا ما ينفعش، لأن دون هيعمل رد فعل طبيعي عند الإنسان الغيور. إن الغلو ما لم يعالج بطريقة صحيحة، ما لم يعالج بالحوار وإقامة الحجة بشكل سليم والمعالجة بشكل رشيد، فإن الأمور ستزداد تعقيدا. لأن الله عز وجل قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هختم بشوية حاجات يجب إن احنا نحذرها ونراعيها ونحن نعالج الغلو. من هذه الأشياء اعتبار الغلو والاعتدال وفقا لبيئة الإنسان أو لمدرسته، وده غلط، لأن ليست دعوة فلان أو جماعة فلان معيارا للوسطية والاعتدال. وبرضو انتماء فلان لفئة دون ما ينفعش إن أنا أعمم به الحكم عليهم. كذلك فإنه ليس من معايير الوسطية أن نحتفي بكل شذوذ أو انحراف لنثبت أننا وسطيين، لا، الوسطية إصابة الحق من غير غلو أو جفو. كذلك لابد من فك الاشتباك ورفع الالتباس في المفاهيم حتى لا نفسد من حيث أردنا الإصلاح. كذلك يلزم الحذر من حصر الغلو ومعالجته في جانب التشدد دون جانب التفريط. النقطة دي مهمة قوي، يعني ما نركزش على جانب الغلو الديني بس ونسيب الغلو الإباحي ونسيب الغلو العلماني ونسيب الغلو اللاديني ونسيب الغلو الحادي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك من وقع في هذا الغلو يجب احتواؤه، يجب احتواؤه، ويجب ان احنا نعيده مرة اخرى لأحضان هذه الأمة، ولكن بطريقة صحيحة بعد استصلاحه واستنباته. ولازم ان احنا نحاول نفهم الناس ايه الفارق بين دركات المعاصي وايه الفارق بين انواع البدع، وان في بدع مكفرة وفي بدع مفسقة وفي بدع دون ذلك. هذا امر مهم جدا جدا جدا. وهختم هذا الكلام وأؤكد أن الخروج على المسلمين وأن سب العلماء وأن الانتقاص من قدر الربانيين منهم هو نوع من أنواع الغلو. وأيضا إن ميل بعض الشيوخ ليكونوا من المرجئة هو نوع من أنواع الانحراف الذي لا نقبله، وهو نوع من أنواع الميل عن الحق، وقد يكون سببا وباعثا لانتشار الغلو في هذه الأمة. يجب على المشايخ والعلماء أن يقولوا كلمة الحق كي لا يستأسد بعض الساسة على بعض الخلق، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. فما ينفعش ان العلماء يسكتوا لدرجة ان كل الناس المتدينين اللي بيخلفوا هوى هؤلاء الساسة يتم اتهامهم بتهم باطلة معلبة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب على العلماء ان يقولوا كلمة الحق وان ينتصروا للمخلصين وان ينتصروا للمؤمنين وان ينتصروا لعباد الله تبارك وتعالى حتى يتحقق العدل لأن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ولو أن هؤلاء الذين وقعوا في الغلو شعروا بصدق مشاعر هؤلاء العلماء ومن وراءهم، وأنهم أرادوا إيصال الخير لهم، لانتفعوا بنصيحتهم، وأرجو أن ينقطع عنهم غلوهم أو أن ينقطعوا عن غلوهم. إنما كثير من هؤلاء بيشعروا أن هؤلاء موجهين، وبالتالي بيرفضوا منهم الكلام. الموضوع يحتاج إلى دراسة كبيرة. هناك رسالة رائعة، رسالة دكتوراه ممتازة اسمها مشكلة الغلو في الدين للشيخ عبد الرحمن الويحق. هذه الرسالة رائعة نافعة ماتعة، يمكن للإنسان أن يستقرأ هذه الرسالة ليقف على الحلول الناجحة لحل هذه الأزمة التي نعاني منها، أزمة الغلو وأزمة الجفو، أزمة الإفراط وأزمة التفريط. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلحنا وأن يصلح مفاهيمنا. اللهم آمين.